أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ المسألة الثانية التي بحثناها. قال: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع ثمانه إلى أحدهم، يعني أحد الأصناف. وكذا لا يجوز استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد من الأفراد. ولو أراد البسط لا يجب التساوي، لا يجب البسط، لكن يجوز البسط. فإذا أراد البسط حيث أنه جائز لا يجب التساوي بين الأصناف ولا بين الأفراد، وهذا هو الصحيح. مسألة جديدة، مسألة ثلاثة. قال: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشمي بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة. ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، وينبغي تقديم أتم عمقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره. أو توفيره كالفاطميين، شو العبارة؟ لا توفيره، ما أعرف. هذه المسألة ممكن افتراض أنها تستبطن ثلاثة فروع، وهذه الفروع مترتبة. الفرع الأول هو أنه هل يعتبر في الأصناف الثلاثة أن يكون من السادات في مقابل دعوى عدم اعتبار ذلك، وجواز صرف الخمس إلى غيرهم من المسلمين. هذه مرحلة، أنه هل يجب إعطاءه لصنف خاص نعبر عنهم السادات، أو لا يجوز دفعها إلى سائر المسلمين من غير السادات. في هذا الفرع نسب الخلاف إلى الأشكافي بن الجنين، نقل عنه أنه يجوز دفع وصرف الخمس إلى، لا يجوز دفعها إلى السادات، يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين. الفرع الثاني، إذا تجاوزنا هذه المرحلة وقلنا أنه لا بد من دفعها إلى السادات ولا يجوز دفعها إلى جميع المسلمين، يقع الكلام في البحث الثاني في الفرع الثاني، وهو أنه ما هو المراد بالسادات. فيقع الكلام في أن السادات هل هم المنتسبون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في مقابل توسيع ذلك ليشمل المنتسبين إلى المطلب الذي هو أخ هاشم. فيقع السادات هل هم المنتسبين إلى هاشم وما تناسل منه، أو لا، نفعل شوية، يعني نعمم ذلك إلى أخ لهاشم اسمه المطلب، ومن ينتسب إليه يسمى بماذا؟ بالمطلبين. هنا أيضا نسب إلى الإسكافي نفسه ابن الجنيد، ونسب أيضا بالإضافة إلى ذلك للشيخ المفيد في بعض رسائله أنه التزم بالتعميم، لم يخص من يستحق الخمس بخصوص الهاشميين وبني هاشم، وإنما عممه إلى المطلبيين ومن انتسب علما إلى المطلب اللي هو أخ هاشم. إذا جاوزنا هذا الفرع والتزمنا بأنه مثلا خصصناه بهاشم، أو لا، حتى إذا عممنا المطلب الفرع الثالث يقع الشك في الكلام على كل التقادير في الفرع الثاني ظاهرا. يقع الكلام في الفرع الثالث أن هذا الانتساب إلى هاشم إذا قلنا بالاختصاص، أو حتى إلى المطلب إذا قلنا بالتعميم، هل يكون يجب أن يكون بالآب انتساب من هاشم بالآب، أو لا يشمل ماذا؟ الانتساب إليه بالأم، أو يشمل الانتساب إليه بالأم. الكلام في هذا الفرع الثالث هو اللي أشار لسيد الماتن في عبارته، لكن قلنا أن عبارته تستلزم في الحقيقة افتراض اختصاص الخمس بالسادات، وأن المراد بالسادات هم بني هاشم، فأوقع الكلام مباشرة في أنه هل يختص بالمنتسبين إلى هاشم بالآب، أو يشمل المنتسبين إليه للأم. المخالف في هذه المسألة، يعني من ذهب إلى التعميم وتشمول الخمس، يعني استحقاق الخمس لكل المنتسبين إلى هاشم بالأبي وبالأم، الذي ذهب إلى ذلك والذي نسب إليه الخلاف في هذه المسألة هو السيد المرتضى كما هو المعروف. هذه فروع ثلاثة، لابد أن نتكلم عن هذه الفروع على ضوء الأدلة. أما الفرع الأول وهو مسألة أنه هل يختص الخمس بطائفة معينة يعبر عنها بالسادات، في مقابل أنه لا يجوز دفع إلى كل المسلمين أو لا، الظاهر أن هذه المسألة اتفاقية مسلمة من قبل الجميع أن الخمس مخصوص بطائفة معينة، نختلف في اختصاص هذه الطائفة أو تعميمها، لكن النتيجة هي ليس لكل شنو المسلمين، هي مختص بطائفة معينة هذا الخمس. نعم، هناك ما أشرنا العلامة في المختلف والمحقق في المعتبر، كل منهما نسب إلى ابن الجنيد الأشكافي، نسب إليه القول بالتعميم، يعني عدم الاختصاص بطائفة معينة، لكن العبارة التي انقلانها عنه هي تجوز التعميم لكن بعد استغناء هذه الطائفة الخاصة، بعد استغناء السادات حينئذ يعمم إلى سائر ماذا؟ المسلمين. نقل عنه العلامة في المختلف أنه ذهب إلى أن سهام اليتامى والمساكين وأبناء ابن السبيل هي لأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين. قل هذا السهام الثلاثة هي لأهل هذه الصفات، يعني المساكين اليتامى وأبناء السبيل، لكن من ذوي القربى ومن غيرهم من المسلمين، لأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى. هذا نقل عن الإسكافي وابن الجنيد، وإلا غيره لم ينقل خلاف عن أحدين أنه لا القضية مختصة بطائفة معينة وهم السادات عزهم الله تعالى. لعل مستند ابن الجنيد في هذه الدعوة هو العمومات والمطلقات مثل آية الشريفة، آية ما بها اختصاص، يتامى مساكين ابن السبيل ما بها اختصاص مطلقة تشمل جميع المسلمين، وهذه المطلقات والعمومات يجب الخروج عنها وتقييدها وتخصيصها بالنصوص الكثيرة المتضاطرة إن لم تصل إلى درجة التواتر على اختصاص الخمس بطائفة معينة وليس هو لكل المسلمين. يجب الخروج عن هذه المطلقات وهذه العمومات بهذه النصوص الكثيرة الدالة على أن مستحق الخمس من طائفة معينة وليس لجميع المسلمين. وهذه النصوص تأتي الإشارة إليها، نصوص كثيرة متواترة يعني ما تواحد يستعرضها جدا كثيرة في مختلف الأبواب، في الزكاة، في الخمس، في مختلف المناسبات. نعم في المبارك استدل له أي لابن الجنيد فيما ذهب إليه في هذا الفرع، استدل له بصحيحة ربعي متقدمة سابقا اللي هي كان دليل على التقسيم الخماسي، صحيحة ربعي متقدمة. فهو لم يذكر كيفية الاستدلال، لكن الظاهر أن الاستدلال يكون بقوله في الصحيحة ثم يقسم الأربعة أخماس، أن هي بنظرية التقسيم الخماسي، يقول خمس يكون للإمام ثم للإمام للرسول ما تخطر، ثم يقسم الأربعة أخماس الباقية بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لعله استدلال مقصوده هاي الرواية. هاي الرواية كما ترى هي لا تزيد على المطلقات شيئا، لا تزيد على المطلقات شيئا، حال حال آية كما أن الآية مطلقة هي أيضا ماذا مطلقة. ثم هذا الإطلاق يجب البعيد عنه بالروايات المتواترة الدالة على أن الخمس يستحقه طائفة معينة وليس لجميع المسلمين. على كل حال الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الاختصاص في مقابل القول بأنه لجميع المسلمين ولو على نحو القولية والترتب كما ذكر ونقل عن ابن الجنيد، خصوصا وأنه من أدلة كثيرة دلت أدلة البدلية دلت على أن الخمس عوض ماذا؟ الزكاة، على أن الخمس عوض ماذا؟ عن الزكاة، وأنه دفع إلى جماعة حرمت عليهم ماذا؟ الزكاة، يعني ما بجماعة خاصة حرمت عليهم الزكاة عوض عنهم عوضوا عن ذلك لماذا؟ بالخمس، الخمس يختص بطائفة معينة يحرم عليها ماذا؟ أخذ الزكاة، تحرم عليهم الصدقة، لأن هي طائفة معينة من المسلمين يجب دفع الخمس إليها، وهي التي تستحق الخمس لأنها حرمت من الزكاة، والذين حرموا من الزكاة هم منهم طائفة معينة، قد نختلف فيه كما قلنا في تعميمها وعدم تعميمها، لكن بالنتيجة هي طائفة معينة وليس جميع المسلمين محرومون من ماذا؟ محرومين من الزكاة. فمن ينبغي الإشكال في هذا الفرع، وأن الصحيح ما عليه ما أطلق عليه علماؤنا وما نقل عن ابن الجنيد لا يمكن تثمينه بدليل واضح. ولذلك ننتقل للفرع الثاني. الفرع الثاني اللي يطرح المسألة وهذا أنه مستحق الخمس هل يختص ببني هاشم ومن ينتسب إلى هاشم أو لا يشمل المنتسب إلى المطلب، منتسب إلى المطلب. هنا القول بالاختصاص هو المعروف وهو المشهور، يعني اختصاص بمن ينتسب إلى هاشم هو المعروف هو المشهور. نعم في بعض العبارات، عبارات بعض الفقهاء ورد أن مستحق الخمس ومن ولده عبد المطلب، في أكثر من متن فقهي أنه من ينتسب إلى عبد المطلب، ما كفرت بين هذا هو هذا نفسه. والشر في ذلك ما ذكره جملة من أهل النسب على ما نقل كما ينقل الشيخ بن إدريس السرائي أن هاشم انحصر نسله بعبد المطلب وما تناسل عنه، يعني هاشم ليس له ذرية من غير ماذا؟ من غير عبد المطلب، له أولاد غير عبد المطلب لكنه لم يعقبه ما عندهم ذرية، فانحصر نسله وذريته بماذا؟ فمن ينتسب إلى هاشم هو بالضرورة ينتسب إلى من؟ إلى عبد المطلب، فبعض الفقهاء يعبر عن من انتسب إلى هاشم، وبعضهم يعبر عن ذلك من ولده عبد المطلب، ولا فرق في ذلك، هو قول واحد، ليس هناك قولان كما قد يتخيل، هو قول واحد وهو الانتساب إلى هاشم، لكن باعتبار انتساب ذرية هاشم بعبد المطلب قيل من انتسب إلى عبد المطلب أو من ولده عبد المطلب. هذا هو القول الأول، وهو القول المعروف المشهور بين علمائنا. هنا نسب الخلاف كما أشرنا إلى الأسكافي أيضا ابن الجنيد، ونسب الخلاف أيضا إلى الشيخ المفيد في بعض رسائله أنهما ذهبا إلى التعميم، لا يختص ببني هاشم بل يشمل من ينتسب إلى المطلب أيضا الذي هو أخ لهاشم، أخ لهاشم. الظاهر أن عمدة الدليل لهم على ذلك، على هذا التعميم، هي رواية معتبرة سندا لزرارة مروية في الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول. الرواية الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، السند معتبر كما أشرنا إلى ذلك مرارا. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال أنه لو كان العدل ما احتاج هاشمين ولا مطلبي إلى صدقة، وكان هناك عدل الناس يعطون أخماسهم لما احتاج لا هاشمي ولا منه ولا مطلبي، ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم يعني مين من الهاشميين والمطلبين، لا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. هذه الرواية سندا تاما، الاستدلال بها ايضا واضحة في انها مطلبيه بمنزلة ماذا الهاشمي، كل منهم ما تحرم عليه الصدقة، وان الله اعطاهم ما يغنيهم ما يكفيهم، واضح ان هذا اشارة من الخمس، وان كان ليس فيها تصريح بالخمس لكن واضح الاشارة فيها من الخمس كما هو واضح من خلال الأحاديث الأخرى. فإذا القضية لا تختص بالهاشميين وإنما تشمل حتى المطلبيين، والرواية تامة سندا، وهذا هو اللي يعني اللي خلى مثلا هؤلاء على الأقل الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية أن يذهب إلى هذا القول. الآخرون من فقهائنا لم يقتضوا ذلك، مثلا المحقق في المعتبر أجاب عن الرواية بأنها نادى شاذة، لا يخص بها عموم القرآن، لا يخص بها عموم القرآن، المقصود من عموم القرآن آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، يقول لا عامة تشمل المطلبين، هاي رواية خاصة يعني تخرج المطلبين المين من عموم هذه الآية التي تحرم عليهم الزكاة، فحينئذ يستحقون الخمس. واضح؟ كما لازم ندلت على إخراج الهاشميين من عموم هذه الآية، هذه الرواية تدل على إخراج ماذا؟ المطلبين أيضا. فإذا اعتبرناها وعملنا بها نكون قد خصصنا الآية بها. هو يقول هذه الرواية شاذة نادرة لا يخص بها عموم القرآن. وذكره غيره يعني هذا إشكال الندرة والشذوذ، فهو إشارة إلى عدم عمل العلماء رضوان الله عليهم بهذه الرواية، لم يعملوا بهذه الرواية. هناك إشكال مطروح من قبل بعض المحققين الذين ينقل عنهم الشيخ صاحب الحدائق، الشيخ صاحب الحدائق في الحدائق ينقل عن بعض المحققين ولم يعني أهتدي إلى معرفة من هو، ذكر هذا المناقشة في الاستدلال بالرواية. فحاصله أن طرح هذا الاحتمال، لماذا لا نقول أن المطلب المقصود به من ينتسب إلى عبد المطلب، لا من ينتسب علما إلى المطلب اللي هو منه أخو هاشم، وإنما من ينتسب إلى عبد المطلب اللي هو ابن هاشم، اللي يقول ذرية هاشم منحصرة به. وقال هذا جائز، وجاب الشباب من سيبويه غير سيبويه انهم يقولون ان الاسم المضاف عبد المطلب في النسبة يجوز ماذا؟ يجوز الاختصاص النسبة على خصوص المضاف اليه، يقال منافي كما هو يذكر يعني منتسب لمن؟ الى عبد مناف. قيسي منتسب الى عبد قيس، وهكذا. فشنو المحذوف في أن يكون المطلب نسبة علما إلى عبد المطلب باعتبار حذف المضاف والنسبة إلى المضاف إليه؟ وذكر هذا المعنى واستوجهه غيره من المحققين كصاحب الحدائق وغيره، قال هذا كلام وجيه. وحينئذ يمكن حل الإشكال عن هذا الطريق، أن نفترض أن المطلب يراد به من ينتسب إلى عبد المطلب وتنحل المشكلة. يبقى هذا الإشكال، هم التفتوا إليه وأجابوا أنه إذا شو فائدة العبد؟ لم يبقى كما في الرواية لم يبقى هاشميا ولا مطلب، والهاشمي هو نفسه قلنا ذريته منحصرة بماذا؟ بعبد المطلب. قالوا بما مو مشكلة عندهم، لعله إشارة لانحصار ذرية هاشم بماذا؟ بعبد المطلب. يعني ليه لا يشكل هذا عائق أمام ماذا؟ أمام الأخذ بهذا الاحتمال، فيما لو رجحنا هذا الاحتمال. الذي نقوله هو هذا، أن هذا الاحتمال حتى إذا لم يثبت بشكل واضح ولم يكن هو المستظهر من الرواية فلا أقل من احتماله. أقل من احتمال الرواية أن يكون المطلب المراد به من ينتسب إلى ماذا؟ إلى عبد المطلب، وهو جائز ظاهرا لغة، فلا أقل من احتماله. ويؤيد هذا الاحتمال هو الروايات الكثيرة التي لم تشر إلى ماذا؟ إلى استحقاق المطلبين لهذا السهم، لهذا الخمس. بل كل الروايات هي تذكر بنو هاشم الهاشميين، بنو عبد المطلب في روايات كثيرة، بنو عبد المطلب في روايات كثيرة، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أهل بيته، أقرباؤه، كل عناوين متعددة. لم تشر ولا رواية واحدة إلى ما لا تجاوز هاشم إلى من؟ إلى المطلب، ولا رواية واحدة. وفي الحقيقة هو هذه النصوص هي التي منعت فقهاءنا من ماذا؟ من الأخذ بهذه الرواية، ورموها بالشذوذ والندرة، وقالوا بأنها رواية نادرة وأنها رواية شاذة. ولا داعي لقراءة الروايات التي أخذ فيها عنوان بنو هاشم والهاشميين وبنو عبد المطلب وأمثال هذه التعبيرات، لأنها روايات كثيرة جدا متضافرة. لو لم يقنع أحد بذلك وتنزلنا وسلمنا أن الرواية كما هي تامة سندا هي تامة إلى شنو دلالة، وأن المراد بالمطلب فيها من ينتمي إلى المطلب أخ هاشم. لو تنزلنا حينئذ يمكن أن يقال بأن هذه الرواية لا تصلح لأن تكون حجة لإعراض المشهور عنها، لا أشكال أن المشهور أعرض عنها ولم يعمل بها، وإعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن ماذا؟ عن الحجية. ولو لم يقتنع أحد لذلك وافترضنا وقوع التعارض بينها وبين النصوص الأخرى التي هي في مقام التحديد والحاصر، التي هي في مقام التحديد والحاصر ببني هاشم ببني عبد المطلب وأمثال هذه التعبيرات، لو وقع التعارض بين هذه النصوص وبين هذه الرواية فلا أشكال أن الترجيح والتقديم لتلك النصوص، لأن هذه الرواية موافقة للعامة، ليست فقط موافقة لرأي العامة وإنما هي موافقة، المقصود بها موافقة لرواياتهم، فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وفي رواية أخرى من بن المطلب وكذا وكذا، ثم شبك بين يديه وقال كهاتين أمثال التعبير من هذا القبيل. الرواية موجودة في سنن ابن داود في الجزء الثالث في صفحة 145-146. الروايات العامة على هذا، ومن هنا ذهب الشافعي ذهب إلى التعميم استحقاق علما الى المطلبيين، واللي بذهني الى ما مشتبه ان الشافعي مطلبي، شاد خطر الى ما مشتبه ان الشافعي هو مطلبي من ذرية المطلب، اي اللي بذهني انا ما متأكد بس اللي بذهني انه مطلبي، اي كلهم قرشين. على كل حال يمكن ترجيح النصوص المتقدمة لهذا بأنه ما يعارضها موافق لروايات عامة ولبعض وراء بعضهم على الأقل مو كلهم لعله. من هنا يبدو أنه هنا أيضا لا يمكن التأمل في الاختصاص لمن ينكسر إلى ماذا؟ إلى هاشم، وعدم تجاوز علما إلى المطلب، من ينتسب إلى المطلب أخ هاشم، لقلنا الروايات تقريبا كلها هي تخصصة ببني هاشم، قلنا بعضها يعبر بنو عبد المطلب، بعضها يعبر بآل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ينافي، هذا لا ينافي ماذا؟ باعتبار أن هؤلاء كلهم هم من ذرية ماذا؟ من ذرية هاشم. الفرع الثالث في هذه المسألة هي المسألة المطروحة، أنه بعد فراغ ما تقدم يقع الكلام أن المستحق الخمس هل يختص بمن ينتسب إلى هاشم بالأب أو يشمل من ينتسب إلى هاشم بالأم. هذه المسألة دارنا خلافية العلامة المختلف يقول اختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي، بعد أن ذكر اتفقوا على استحقاق من أبوه هاشمي وأمه غير هاشمية، قال واختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي، فاختار الشيخ في المبسوط والنهاية المنع من الخمس لا يعطى، يعني خصه بالمنتسب بالأب، المنع من الخمس ويجوز له أن يأخذ الزكاة الذي ينتسب بالأم، واختاره ابن إدريس وابن حمزة، العلامة يقول واختاره ابن إدريس وابن حمزة وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة، إنما نقلنا أعراض الأعراض المختلف لأنه سيجي أنه في الكلام الاستدلالي هي الاشتباه لا واقع في هذا، أن ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لفاطمة لولد فاطمة عليه السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة. هذا غير معروف السيد المرتضى أنه يرى أن ابن البنت ابن حقيقة، ولد حقيقة، مو مجازا، له علم حقيقة باعتبار أن هذا ولده، هذا ولده فهو علم له وولد له حقيقة لا تجوزان. وكذا لو وقف، هذا الكلام العلامة المختلف، وكذا لو وقف على ولده دخل فيهم ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد، يدخل تحت الولد، فلا يختص بماذا؟ بولد الولد ابن الابن، بل يدخل ماذا؟ ابن البنت ايضا. في الجواهر ذكر بأن عليه عامة أصحابنا، عليه يعني على المنع، يعني على الرأي اللي ذهب إلى الشيخ الطوسي، على اختصاص الاستحقاق بمن ينتسب إلى هاشم بالأب فقط، يقول عليه على المنع والاختصاص عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض. عدل مرتضى، كلام الجواهر، عدل مرتضى وابن حمزة على ما حكي عنهما، عدل مرتضى وابن حمزة في الوسيلة على ما حكي عنهما، ثم يناقش في نسبة هذا القول إلى ابن حمزة، يقول مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني يعني ابن حمزة موافقة المشهور، وهذا هو الموجود في الموضوع، من ذلك المشهور لا يفعل، فكيف تصح النسبة حينئذ؟ هو الرجل ما كلل ذولاك في نقلهم عن ابن حمزة أنه مثلا خالف، لكن يقول فيما حضرني من نسخة الوسيلة لم أجد فيها إلا موافقة المشهور، هذا يجي التشكيك في نسبة المخالفة والمنع من إلى ابن حمزة. قال ويؤيده نسبة غير واحد من الأصحاب ذلك المرتضى خاصة، هذا يؤيد أن ابن حمزة ليس من المخالفين، لأن غير واحد من الأصحاب نسب المخالفة فقط إلا إلى السيد المرتضى، فهذا يؤيد أن ابن حمزة ليس من المخالفين. نعم وافقوا عليه، يعني وافق السيد المرتضى فيما ذهب إليه المحدث البحراني في حدائقه، انتهى ما أردنا نقلا من عبارة الجواهر. معروف أن الشيخ صاحب الحدائق ممن تبنى هذا الرأي وبالغ فيه وشنع على من خالفه في هذا الرأي، ومستوضحا ذلك ومستدلا على ذلك بنصوص وروايات كثيرة، يرى هو قدس الله نفسه الزكية أنها دالة على ماذا؟ دالة على التعميم وعدم الاختصاص. قبل أن ندخل في صلب هذا البحث، لأنه بحث مهم وله ثمرات عملية، واضح أقصد شنو ثمرات عملية، كنا نستحقكم سمين يقدس لكم اتشكنا، لا بد أن واحد من عندنا منتسب إلى هاشم عن طريق هذا واحدة من جداتها، لا بد أن يأكل هذا كم يعني يأكل، فمعنى أن الخمس لا يختص من هذا للشهادة عزهم الله تعالى. نشير إلى هذا فقط حتى تفكرون به أن العناوين المأخوذة في استحقاق الخمس وحرمة الزكاة عناوين متعددة، بعضها يعبر بنو هاشم، بعضها يعبر الهاشميين، بعضها يعبر بنو عبد المطلب كما قلنا، بعضها يعبر آل الرسول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أهل بيته ذريته وأمثال هذه التعبيرات. هذا الاختلاف في موضوع من يحرم عليه الزكاة تحرم عليه الزكاة ويجب عليه يستحق الخمس، هذا الاختلاف هو اللي سبب هذا الارباك كما سيأتي توضيحا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.